غير أثيرها شجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجرها المطمودة نادت فقطعت القلوب بصوتها يا لكن من تظم البيان فريد نادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تظن البيان فريد إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنظور دعوتك لا تجيب ولم تكن عوزتني من قبل ذاك الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول الآية المباركة قد أفلح المؤمنون نتناول محاور ثلاثة. المحور الأول في دور الإيمان في حياة البشرية. هناك سؤال يطرح نفسه كل من التفت للإيمان ولمدى تأثيره وفاعليته يتبادر لذهنه هذا السؤال ما هي جدوى الإيمان؟ إننا لو تأملنا لم نجد فرقا بين المؤمن وغير المؤمن فالمؤمن يمرض وغير المؤمن يمرض المؤمن يحتاج للدواء ليعالج به مرضه وغير المؤمن أيضا يحتاج إلى الدواء لعلاج مرضه المؤمن يصيبه الفقر وغير المؤمن أيضا يصيبه الفقر المؤمن قد يمر بعقد وأزمات نفسية فيلجأ إلى الطبيب النفسي لعلاج عقده وأزماته وغير المؤمن أيضا كذلك إذن أين أثر الإيمان؟ إذا كان المؤمن وغير المؤمن متساويين في المرض والشفاء والغنى والفقر والأزمة النفسية وعلاج الأزمة النفسية، فما هو الفرق بين المؤمن وغيره؟ إذن أين جدوى الإيمان وأين أثر الإيمان؟ الإيمان الذي لا يشفي مريضا ولا ينعش فقيرا ولا يرفع أزمة نفسية، فما هي جدواه وما هو أثره وما هي حقيقته؟ لماذا نكلف أنفسنا ونتعب أنفسنا بالإيمان مع أن الإيمان لا أثر له؟ فالكافرون والمؤمنون يعيشون في هذه الدنيا ويتناولونها ويتنعمون بخيراتها ويصابون بشرورها من دون فرق بين المؤمن وغيره. الشر يقع على المؤمن وغيره، والخير ينال المؤمن وغيره. فأين الإيمان وأين أثر الإيمان؟ لماذا نتعب أنفسنا في شيء نسميه بالإيمان وهو لا أثر له في فرض المؤمن عن غيره وفي تجنيب المؤمن شرور هذا العالم ومصائب هذا العالم؟ الجواب عن هذه الفكرة التي قد تتبادر في الإنسان عندما يتحدث عن الإيمان، له آثار وله فاعلية في عدة مواطن من شخصية الإنسان ومن كيان الإنسان. الموطن الأول، الإيمان يغرس الحافزية نحو العطاء والبذل. الإنسان بطبعه لا يقدم ولا يبتعل ولا يبادر إلى عمل ما لم يؤمن بالعوض. الإنسان لا يضحي بطبعه، الإنسان لا يعطي بطبعه، الإنسان لا يبذل بطبعه، لا يبذل، لا يبذل الإنسان ولا يقدم ولا يعطي ما لم يؤمن بأن هناك عوضا وراء بذله ووراء عطائه ووراء تضحياته ووراء مبادراته. الإنسان يطلب العوض دائما لكل عطاء ولكل بذل وتضحية. إذا قارنا بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن الذي يرى الحياة هي الحياة الدنيا فقط وليس وراء هذه الحياة يوم آخر، من الطبيعي أنه يحجم عن العطاء لأنه لا يؤمن بأن هناك عوض. يحجم عن العطاء من حيث الوقت، من حيث الفكر، من حيث المال، من حيث الجهد، من حيث النفس. يحجم عن العطاء، يحجم عن التضحية، يحجم عن البذل لأنه لا يؤمن بوجود عوض، لا يؤمن بأن هناك يوما يعوض فيه المضحي والمعطي والبادل. لذلك غير المؤمن يتراجع عن العطاء، بينما المؤمن إيمانه بأن هناك يوم جزاء، إيمانه بأن هناك يوم عوض، إيمانه بأن هناك يوما يتدارك فيه كل نفس، هذا الإيمان يغرس في قلبه الحافزية نحو البذل والعطاء، يغرس في قلبه الدافعية نحو التضحية، نحو الإنفاق. ينفق، يعطي من وقته، من فكره، من نفسه، من نفيسه، من كل ما يملك، لأنه يؤمن بأن هناك يوم جزاء ويوم عوض. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. إيمان المؤمن أن هناك عوض يدفعه نحو البذل، وعدم إيمان غيره بأن هناك عوض يجعله محجما عن البذل والعطاء. إنما نطعمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد ما
منكم جزاء ولا شكورا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى.
إذا الإيمان أثره هو غرس الحاسبية والدافعية نحو العطاء والبذل والتضحية.
الموضوع الثاني، الإيمان يشكل مناعة أمام الرذيلة وأمام الانجرار والاسترسال مع الرذيلة. كل إنسان يدرك بعقله، الإنسان الذي لا يؤمن، حتى الإنسان الملحد، كل إنسان يدرك بعقله أن هناك رذيلة. الخيانة رذيلة، الظلم رذيلة، الكذب بدون مبرر عقلائي رذيلة. الإنسان بطبعه وبعقله يؤمن أن هناك رذيلة،
لكنه لا يكفي هذا الإيمان لامتناعه عن الرذيلة، يحتاج إلى رادع داخلي يقاوم به الإقبال على الرذيلة. وهذا الرادع الداخلي يستقيم
الإنسان غير المؤمن، وإن اعتقد أن هناك رذائل وقبائح
لكنه لا يملك حصانة تمنعه عن مخالفة الرذيلة،
لكنه لا يمتلك مناعة داخلية تعيقه أمام اقتراف الرذيلة. أما المؤمن
وأن هناك وعيدا وأن هناك تهديدا،
الإيمان
يعطيه مناعة عن ارتكاب الرذيلة،
يغذيه برادع داخلي يحجبه عن مداولة الرذيلة.
يقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
أنا كغير المؤمن، المؤمن وغير المؤمن كلانا يقر عقله بوجود رذيلة، لكن المؤمن يمتاز على غيره
لأن هناك راجعا داخليا يعوقه أمام ارتكاب الرذيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الموسم الثالث، أن الإيمان علاج للقلق والاضطراب النفسي. الإنسان بطبعه قلق، يوجد إنسان ليس عنده قلق. بمجرد أن يولد الإنسان ويقرأ صفحة الكون ويقرأ صفحة الطبيعة القلق من الأوبئة، القلق من الزلازل والبراكين، القلق من الحروب، القلق من المجاعات. كل إنسان يتفتح ذهنه يعرض على قلبه القلق، وهنا يتحدث القرآن عن أن هذا القلق موجود بطبيعة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا.
الإنسان بطبعه قلق،
وهذا القلق يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى علاج. يشعر الإنسان بالاستقرار والاطمئنان والهدوء.
والعلاج للقلق والاضطراب الإيمان هو الذي يهبنا الاستقرار، الإيمان هو الذي يهبنا الشعور بالاطمئنان. لولا الإيمان وفي اضطراب ملح وفي تأرجح نفسي عميق، الإيمان
هو الذي يغذينا بالشعور بالاستقرار والاطمئنان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله
خوف عليهم ولكن يحزنون. الإيمان يرفع الحزن، الإيمان يقلع الاضطراب والقلق من أعماق النفس. الإيمان هو الذي يسبغ على روح الإنسان حالة من الاستقرار والهدوء والوداعة، كل ذلك من آثار الإيمان. إذن عندما نتساءل أين دور الإيمان؟ وما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ وهل يعيش المؤمن امتيازات لا يعيشها غير المؤمن؟ نعم، المؤمن يعيش امتيازات روحية لا يعيشها غيره. المؤمن من يمتلك الدافعية نحو العطاء والبذل. المؤمن من يمتلك حصانة أمام اقتراف الرديء. المؤمن من يعيش حالة من الاستقرار والاطمئنان والهدوء. هذا هو الفرق بين الإيمان والهدوء. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. الآية المباركة تقول قد أفلح المؤمن. ما معنى أفلح؟ السلام. ما معنى تعريف السعادة؟ السعادة يعرفها علماء العرفان اللذة الخالقة. عندما نقول ما هي السعادة؟ السعادة هي اللذة الخالقة. ما معنى اللذة الخالقة؟ اللذة على قسمين، هناك لذة ممزوجة بالألم، وهناك لذة حقيقية لا يعتريها ألم ولا يعتريها نقم. وهذه اللذة الحقيقية هي المعبر عنها بالسعادة. الإنسان يظن أن سعادته في الثروة، فيجهد نفسه ويتعب نفسه ليلا نهارا في سبيل الحصول على الثروة، لكنه إذا حصل على الثروة يجد فيها لذة، إلا أنها لذة ممزوجة. هو يمتلك الثروة لكنه يعيش خوفا عليها، يعيش خوفا على بقائها، يعيش خوفا على نموها واستمرارها. اللذة الحاصلة من الثروة لذة غير حقيقية، لذة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالخوف والحسرة. الإنسان قد يسعى للمعصية والعياذ بالله، يسعى للعلاقة مع المرأة الأجنبية يظن أن في ذلك سعادته، لكنه إذا حصل على هذه العلاقة يشعر بلذة، لأنها لذة ممزوجة بالخوف والاضطراب بوخز الضمير. فهي ليست سعادة حقيقية لأنها لذة ممزوجة بالألم. بينما لذة العلم، الإنسان إذا تعلم واكتشف مجالا وحقلا مهما من العلم يشعر بلذة لا ألم معها. العلم لذة خالصة، لذة لا ألم معها، لا نقص معها. لذلك العلم سعادة مقابل المال والثروة، سعادة وهمية. يقول القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه السعادة سعادة وهمية، سعادة عابرة، لأنها لذة ممزوجة بالألم. إذن أين اللذة الحقيقية التي لا ألم معها؟ لذة الإيمان. الإيمان هو السعادة الحقيقية، لأن الإيمان لذة لا يشوبها ألم أبدا. لماذا؟ علماء الأركان يقولون الإحساس بالنظافة يثير الشعور بالبهجة. الإنسان إذا رأى ثوبه نظيف يبتهج قلبه. الإنسان إذا رأى منزله نظيف يبتهج قلبه. الإنسان إذا رأى أبناءه نظيفين يبتهج قلبه. الإحساس بالنظافة يغرس البهجة في القلب، والشعور بالبهجة نوع من السعادة ولون من السعادة. كذلك الإنسان إذا أحس بنظافة قلبه، القلب كالثوب، كالبدن، كالمنزل، كالأولاد. إذا الإنسان قرأ قلبه ورأى قلبه لا حقد فيه، لا حسد فيه، لا سوء ظن فيه. القلب إذا كان لطيفا وطاهرا خاليا من الحقد والحسد وسوء الظن والبغي والوسوسة والشك، إذا كان القلب نظيفا أحس الإنسان ببهجة النور الإيماني في قلبه. وهذا ما يتحدث عنه القرآن. اسمعوا القرآن الكريم ماذا يقول. يقول: أفمن شرح الله قدره فهو على نور من ربه. ويقول القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدره. ويقول القرآن الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انشراح الصدر كيف ينشرح؟ انشراح الصدر يعني الشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متوقف على أن ترى قلبك مليئا. وهنا يفترق المؤمن عن غيره. المؤمن إذا قرأ قلبه وجد قلبه طويفا، لا حسد، لا بغي، لا بغض، لا حقد، لا شك، لا وسوسة. فإذا رأى قلبه نظيفا شعر بالبهجة، شعر بلذة البهجة. وهذه هي السعادة، أن يشعر الإنسان بالبهجة. لماذا؟ أن يشعر الإنسان بانشراح صدره. لماذا؟ لأنه أدرك أن قلبه مطعم. كون القلب مطعما بالإيمان يولد الشعور بالبهجة، بهجة النور. القرآن يسميه نظافة القلب، سميها القرآن نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما المثل ليس بخارج منها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. النور والشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متفرع على الإيمان، والإيمان عبارة عن نظافة القلب وطهارته من كل هذه الرذائل النفسية والروحية. السعادة الحقيقية هي السعادة التي تنطلق من الداخل، فليس السعادة الآتية من الخارج. الإنسان يظن السعادة في الأموال، سعادة الألقاب، سعادة المنصب، سعادة الثروة. هذه سعادة جاءت من الخارج، لن تجدي معك شيئا، لن تعطيك لذة لا ألم فيها. أما السعادة التي تنطلق من الداخل هي التي تعطيك لذة لا ألم فيها. الشعور بالبهجة هو اللذة الحقيقية التي لا ألم فيها. وهذا ما عبر عنه القرآن تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقال في آية أخرى: ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها قد أفلح.
بعد من دساها. وقال في آية ثالثة إنه لا يفلح الظالمون.
الفلاح، السعادة، السعادة
اللذة الحقيقية التي لا ألم معها. وهذه اللذة الحقيقية لا يشعر بها إلا المؤمن الذي يعيش الشعور ببهجة وبهجة انشراح الصدر وبهجة الإحساس بنور الإيمان الذي يملأ قلبه.
اجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث من حديثنا الإيمان ملهم البطولة والترقية. هنا قد يطرح الإنسان سؤالا، إذا كان الإيمان أمرا حقيقيا واقعا فلماذا لم يؤمن إلا القليل من البشر؟
لماذا أكثر البشر غير مؤمنين؟ إذا كان الإيمان حقيقة واقعية مؤثرة لماذا؟ هناك فرق بين الحقيقة وبين الخرافة. ما هو الفرق بين الحقيقة والخرافة؟
الحقيقة تفرض نفسها على المجتمع البشري فيتفاعل معها أغلب المجتمع البشري، بينما الخرافة لا تفرض نفسها على المجتمع البشري، لذلك لا يتفاعل معها إلا فئة قليلة وفئة يسيرة من المجتمع البشري. ما هو الفرق؟
الفرق أن الحقيقة تلامس العقل وتلامس الوجدان،
فلأنها تتحدث مع العقل وتخاطب العقل، والعقل قوة مؤثرة في شخصية الإنسان،
لذلك نجد أغلب المجتمع البشري يتفاعل مع العقل. بينما الخرافة لا تخاطب العقل وإنما تخاطب الوهم. الإنسان كما يمتلك عقل يمتلك وهم وخيال.
الخرافة تخاطب الخيال، والخيال ليس قوة مؤثرة على شخصية الإنسان،
لذلك من يتفاعل مع الخرافة يشبه قليلا من المجتمع.
لاحظوا مثلا الفرق بين علم الطب وعلم الطب. المجتمع البشري يتفاعل مع علم الطب
دراسة، تدريسا، تطبيقا، علاجا.
لماذا؟ لأن علم الطب يخاطب العقل،
لذلك يتفاعل معه أغلب المجتمع البشري. بينما علم السحر تتفاعل معه نسبة قليلة من المجتمع البشري، لأنه لا يخاطب العقل وإنما يخاطب قوة الخيال وقوة الوهم، فالتفاعل معه قليل.
من هذا المنطلق
يقول بعض المفكرين الماديين الإيمان
لأننا لا نرى المجتمع البشري يتفاعل مع الإيمان. إذا استقرأنا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا، المؤمنون كم نستطيع لغير المؤمنين في هذا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا؟ والقرآن قد اعترف بأن المؤمنين قليلون.
القرآن يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بهم.
ويقول القرآن وإن تتعدى من خلال
يضلوك عن سبيل الله
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول القرآن اعملوا آل داود شكرا
وقليل من عبادي الشكر. إذا كان الإيمان لم يفرض نفسه على المجتمع
ولم يتفاعل معه إلا قلة قليلة من كل مجتمع،
فهذا دليل على أن الإيمان
لذلك لم يفرض نفسه على المجتمع البشري. لماذا يأمرنا الله بأمر يقول آمنوا؟ يأمرنا بأمر ليس حقيقة، إذ لو كان حقيقة
أغلب أبناء المجتمع البشري في كل جيل وفي كل زمان.
الجواب عن هذه كما يقول علماؤنا النقص والعلم. أما النقص المجتمع البشري
نؤمن بالبيكيش للأسوار
ومع ذلك من يتفاعل مع قيمة العدالة ألا يعترف بها المجتمع البشري؟ كل المجتمع البشري يؤمن بأن العدالة قيمة فاضلة وأن الظلم كل المجتمع البشري يعترف بأن الأمانة قيمة فاضلة وأن الخيانة عمل قليل لا بد المتداعين مع ذلك. هل هذا يعني أن العدالة والأمانة ليس لها واقعية وأنها من حيث الوقت والخيال لأن المتفاعل معها من المجتمع البشري الحليم؟ عدم تفاعل المجتمع البشري مع قيمة العدالة مع قيمة الأمانة لا يسلمها واقعيتها وحقيقيتها. التفاعل شيء والقيمة الواقعية شيء. لاحظوا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا المجتمع البشري يقدس العلم كقيمة إنسانية جلية ومع ذلك المتعلمون نسبة لغير المتعلمين. هل هذا يعني أن العلم لا واقعية له لأنه لم يتفاعل معه من المجتمع البشري إلى الآن؟ عدم التفاعل لمانع نفسي أو لمانع اجتماعي أو لمانع شهوي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لا يطلب القيمة واقعيتها وحقيقيتها. هذا ما يسمى وأما الحل فالحل من جهتين. الجهة الأولى الإيمان مراكز ودرجة. كيف الإيمان مراكز ودرجة؟ علماء الكلام الإيمان هو العقل الفطري والقلب على المعلومة. الإنسان إذا تلقى معلومة معينة هل ينعقد قلبه على صدق هذه المعلومة؟ هناك قسمان من العقد، هناك عقد انفعالي هناك عقد فعلي. العقد الانفعالي مثل شنو؟ مثلا الانسان يعلم ان في الشارع خطر كهربائي، بمجرد ان يعلم في الشارع خطر كهربائي يفر من الخطر بطبعه بفطرته. هذا يسمى عقد انفعالي، بمعنى ان المعلومه اوجبت انفعالا لدى النفس فهرب الإنسان من هذا الخطر بطبعه وبفطرته. هذا عقد انفعال. وهناك عقد فعل. مثلا الإنسان يعلم أن اصطدق حياته للفقراء، لكن مع ذلك قد لا يعقد صدقة وعراء. هو يعلم أن في الصدقة خير لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكنه لا يعقد قلبه على العطاء وعلى البذل والصدقة لأن في داخله شحا وبخلا. إذن لو أن الإنسان عزم وعقد قلبه على الصدقة لسمي هذا عقدا؟ فالعقد الفعلي يختلف عن العقد الانفعالي. العقد الفعلي هو الإيمان. الإيمان عبارة عن أن تعقد قلبك بعقدك ووعيك على المعلومات التي وصلت إليك. العقد الفعلي للقلب على صدق المعلومات يعني العقد القادر عن وعي وعقل. هذا هو المسمى
كسب واجد
تجاوب الشيطان
عامل شبه الاسلام
عامل يتقدم القران الكريم يفرق ان الايمان يتصعد القران الكريم يفرق يقول
افتؤمنون
لبعض الاشكال وتكفرون لبعض الايمان مشهود بالكفر
ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
الايمان يتجزا الايمان يتمعش والايمان ايضا يتكامل ويترقى يقول القران الكريم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون
إذا عرفنا أن الإيمان يتضعف
ويتكامل ويزداد
إذن
لا يخسر المجتمع والبشر
الإيمان الأعلى نعم
بأقليل ولكن أدنى مراتب الإيمان
نسبة المؤمنين من المسيحيين
ما تحدث عن المؤمنين عن المسلمين تحدث عن الإيمان بصفة عامة
يعني الإيمان بالدين مسيحي يهودي مسلم كله يدخل ضمن عنوان الإيمان نسبة المؤمنين
من المسيحيين واليهود والمسلمين هي أكبر من نسبة
نسبة المؤمنين بدين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين وما مرت
أثر على المجتمع البشري
منذ يوم آدم إلى يومنا هذا إلا والمؤمنون كثرة كاثرة
لكن ليس المؤمنون بالدرجة العليا ولكن المؤمنون بالدرجة كلها من الإيمان لأن الإيمان كما قلنا درجات متفاوتة
إذن
كيف الإيمان درجات متفاوتة الإيمان له مظاهر من مظاهر الإيمان ناس من يعبد الله وهذا مظهر المظاهر
من مظاهر الإيمان القيم هناك إنسان لا يعبد الله لكنه
صاحب قيم صاحب تواضع صاحب احترام للناس صاحب أمانة هذا أيضا مؤمن بقسم الإيمان وإن كان عافيا للعناية لكنه مؤمن بقسم الإيمان
هناك مظهر ثالث للإيمان ألا وهو
الرحمة شاهد إنسان عشرين ودود على أخته على أصدقائه على المتعلقين به هذا مظهر ثالث من مظاهر
الإيمان لا نحضر بالعبادة بحيث نقول ما دام الذي يعبد الله من المجتمع البشري قليل إذا المؤمنون قلائل لا الإيمان له مظاهر له مواطن له أقدام المجتمع البشري يعيش مظاهر متنوعة من الإيمان ويعيش مظاهر متعددة من الإيمان ويعيش مواطن مختلفة ومتنوعة من الإيمان لذلك
لا يمكن أن نقول دائما المؤمنون قليلون المؤمنون بالدرجة العليا
من الإيمان قليلون نعم أما المؤمنون ببعض مظاهر الإيمان وببعض أقسام الإيمان
فهم الكثرة الكاثرة في المجتمع البشري في كل زمن وفي كل جيل هذه الآيات القرآنية التي تقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وقليل من عبادي الشكور ناظرة في المراتب العالية من الإيمان
وأما المراتب الثانية من الإيمان
فهي متوترة وكثيرة
إذن
نستطيع أن نقول الإيمان حقيقة واقعية
والدليل على أنه حقيقة واقعية أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان والدليل على أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان
أنه لا يخلو إنسان إلا وهو يعيش مظهر من مظاهر الإيمان ولمعة ولمسة من لمسات الإيمان
نعم المؤمن الكامل نسبة قليلة ونسبة يسيرة.
قضايا كلها الآن مثلا تقصد
المجتمع البشري كله يتفاعل معه، أما الأطباء بالدرجة العالية نسبة.
والباقي من المجتمع كل شخص يعيش مقدارا من التفاعل مع علم الطب، فللطب مراتب متفاوتة أعلاها
يحملها نسبة قليلة
وأدناها يحملها كثير من الناس، وكذلك بالنسبة للإيمان.
هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية مما يدلنا على أن الإيمان حقيقة واقعة وليس خرافة ولا وهما، أن الإيمان هو الملهم للثورة الإنسانية. عندما نقرأ مسيرة التاريخ، الثورات تقودها المؤمنون، الثورات يقودها المؤمنون بالله تبارك.
أغلب الثورات يقودها المؤمنون.
عامل الإيمان يتدخل في صناعة الثورة وفي صناعة الانطلاقة. الذين ساروا على نمرود،
النخبة المؤمنة، الذين ساروا على هيرودوس أصحاب الكهف، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على فرعون، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على الأوضاع الجاهلية، النخبة المؤمنة، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، النخبة المؤمنة،
الذين قدموا التضحيات والبطولات على مدى التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا،
النخبة المؤمنة. إذا الإيمان إذا لم يؤثر في جميع أبناء المجتمع فهو يصنع الفئة القيادية.
ليس المهم أن يكون الإيمان هو الطابع العام للمجتمع، المهم
أن المؤمنين هم الثلة القيادية، هم النخبة التي تقود انطلاقة المجتمع، هم النخبة التي تقود مسيرة التغيير في المجتمع.
مما يؤكد أن الإيمان حقيقة وواقع
أن الإيمان يضع في كل مجتمع وفي كل جيل نخبة هي التي تقود ذلك المجتمع. هذا يؤكد على تأثير الإيمان وفاعلية الإيمان،
أن النخبة المؤمنة
قادت التغيير
على مدى التاريخ الإنساني كما ذكرنا الأمثلة.
إذن ليس الإيمان خرافة ولا وهما. الآية الكريمة عندما تقول قد أفلح المؤمنون، ومن فلاحهم أنهم هم القادة، ومن فلاحهم أنهم هم النخبة المغيرة، ومن فلاحهم أنهم هم الرواد لهذه الثورات التي بدأت منذ بداية التاريخ. وهذا من مظاهر فلاح المؤمنين في كل جيل كما ورد عن النبي محمد. كل خلف من أمتي رجول من أهل بيتي ينهون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. في كل جيل نخبة مؤمنة هي التي تقود المسيرة، تقود الدفاع عن هذا الدين، تقود الدفاع عن مبادئ وأركان ودعائم هذا الدين. وهذا ما مثله ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة فهيهات من الذلة.
نحن النخبة المؤمنة، نحن الذين نمثل واقع الإيمان وحقيقة الإيمان. الإيمان هو الذي ألهمنا العزة، ولله العزة ولرسوله
وللمؤمنين، ويأبى الله لنا ذلك ورسوله. والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، يعني هي هذه النخبة المؤمنة التي دفعها الإيمان للزحف نحو الحق والدفاع عن الحق. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد، فخذلان النار وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صرير، كيف يلوي على الدنيا جيدا بسوى الله ما نواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروح منه جموع. قوضي يا خيام عليا نجار فلقد قوض العماد الرفيع، واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع إلى آخر أنفاسه وهو يتنفس الإيمان وحرارة الإيمان إلى أن غلب نزف الدماء على صدره وعلى قلبه، وانبعث الدم كالميزان أخذه بيده خفض شيبته وخفض يديه وهو يرمق بطرفه إلى السماء، عيونه غارت من العطش، لسانه يبس من الظما، حرارة السلاح والدم أثرت على صدره، لكنه رمق بطرفه إلى ربه. إلهي تركت الخلق فرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك يا فلو قطعتني في الحاب إربايا لما مال الفؤاد إلا سواك. كلمات خرجت من قلب الحسين، خرجت من كبد الحسين، وأكو كلمات أخرى ما خرجت من قلب الحسين، ما خرجت من كبد الحسين، خرجت من نحر الحسين. القلب تكلم والنحر تكلم، القلب تكلم ساعة وبعد ساعة تكلم النحر. شلون النحر يتكلم؟ شفت نحر يتكلم؟ اللسان هو اللي يتكلم، لكن شفت نحر يتكلم؟ نعم، النحر يتكلم يلفظ الدم قطعة قطعة، الدماء تخرج قطعة قطعة من ذلك النحر الشريف. وهذا النحر يتكلم، سمعت سكينة كلمات النحر، وروت لنا سكينة هذا الكلام ها الذي تدفق مع النحر الشريف. شيعتي مهما شربتم، هذا الخطاب إلك ها، انت لازم تتلقى هذا الخطاب، هذا إلك الخطاب انت ها. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح تندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. ساعد الله سكينة لما مروا بهم على الأجساد، ارتمت على الجسد الشريف وتشبثت بصدره ووضعت صدرها على صدره. كلما جاء الأعداء يحركونها لم يستطيعوا، كيف يفصلون البنت عن أبيها؟ كيف يفصلون سكينة عزيزة الحسين
عن صدر الحسين،
تريد أن تشعر بأبيها.
نزل إليها أجلاف بني أمية
وبيدهم السياف،
صاروا يضربون مثنيها
وهي تنادي: أبا حسين، أبا حسين، خذني معك، لا أريد أن أسير مع القوم إلى أن سحبوها. سحبوها يا والسياف تلعب على جسمها. كأني بها تنادي ذلك الجسد: يا بويا يا بويا، نروح كل احنا فداياك فداياك، خذني للقبر يا حسين وياك. والله خذني للقبر يا حسين يا حسين وياك. إن غابة يا بويا وجهت أسماك، رجولا سافر يا من يسبر.
يا رسول الله لو عاينتهم